السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في قراءة من سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الشيخ مهدي رزق الله في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية غزوة الخندق الأحزاب، قال: تاريخ الغزوة: وقعت هذه الغزوة في شوال سنة 5 كما قال ابن إسحاق ومن تابعه. وسبب الغزوة: لم تضع الحرب أوزارها بين مشركي مكة والمسلمين إلا بعد فتح مكة في العام 8 الهجري، ولذا فمن البدهي أن تحاول قريش في كل مرة القضاء على قوة المسلمين التي ترى فيها تهديدا مستمرا لطرق قوافلها وخطرا على مكانتها بين العرب. وأرادت قريش في هذه المرة أن تحسم هذا الصراع مع المسلمين لصالحها، فحشدت له أكبر قوة ممكنة، حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين. ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بني النضير الذين أجلوا عن المدينة، ووجد اليهود ضالتهم في قريش، فقد التقت أهداف الفريقين وهو القضاء على المسلمين. وكان أول ما فكر فيه زعماء بني النضير الذين خرجوا إلى خيبر أن يتصلوا بقريش والقبائل الأخرى للثأر لأنفسهم والطمع في العودة إلى ديارهم وأملاك في المدينة. فخرج وفد منهم إلى مكة، منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنان بن أبي الحقيق النضريون وهوذة بن قيس وأبو عامر الوائليان، في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل. فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدوهم بالقتال معهم حتى يستأصلوه، وافتوهم بأن دينهم خيرا من دين محمد عليه السلام، وأنهم أولى بحق منه. وفيهم أنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم اتجهوا بعد هذا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى واغروها بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين، على أن يكون لهم نصف ثمر خيبر إذا اشتركت معهم في الحرب. وكان وافدهم إلى غطفان كنان بن الربيع ابن أبي الحقيق، فأجاب عيينة بن حصن الفزاري إلى ذلك. وكتب المشركون إلى حلفائهم من بني أسد، فأقبل إليهم طلحة بن خويلد في من أطاعه، وخرج أبو سفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب، فنزلوا بمر الظهران. فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا لهم بقيادة سفيان بن عبد شمس والد أبي الأعور، وبنو مرة بقيادة الحارث بن عوف، وأشجع بقيادة مسعر بن رخيلة. وسارت مع قريش الأحابيش ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، فصاروا في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب. وذكر ابن إسحاق أن عدتهم 10,000 بينما كان المسلمون 3,000. وتحرك هذا الجيش العرمرم من مر الظهران في طريقه إلى المدينة، فنزلت قريش ومن سار معها بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، ونزلت غطفان بذنب نقمي إلى جانب أحد، ونزل معهم بنو أسد. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر، استشار أصحابه، قد أشار عليهم سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة، أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل وتحيطها الحرات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها. ووافق الجميع على هذه الفكرة لعلمهم بكثرة الجموع القادمة لحربهم، وشرعوا في حفر الخندق الذي يمتد من أجم الشيخين طرف بني حارثة شرقا حتى المذاذ غربا، وكان طوله 5,000 ذراع، وعرضه 9 أذرع وعمقه من 7 أذرع إلى 10. وعمل المسلمون في الحفر على عجل يبادرون قدوم القوم، وتراوحت مدة الحفر ما بين 6 أيام و24 يوما. وكان طعامهم القليل من الشعير يخلط بدهن متغير الرائحة لقدمه ويطبخ فيأكلونه على الرغم من بشاعة طعمه في الحلق ورائحته المنتنة، وذلك لشدة جوعهم، حتى هذا لا يجدونه أحيانا فيأكلون التمر، وأحيانا لا يجدون هذا ولا ذاك لمدة 3 أيام متتالية، إلى الحد الذي يعصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطنه بحجر من شدة الجوع. وشارك جميع المسلمين في الحفر لا فرق بين غني وفقير ومولى وأمير، وأسوة في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمل التراب حتى أغبر بطنه ووار التراب جلده. وكان الصحابة يستعينون به في تفتيت الصخرة التي تعترضهم ويعجزون عنها فيفتتها لهم، ويردد معهم الهزيج والأرجاز لتنشيطهم للعمل، فيقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يمد بها صوته بآخرها، ويرتجز المسلمون هم يعملون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فيجيبهم بقوله: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وربما يبدأهم بقوله فيردون عليه بقولهم. ومن دلائل النبوة أثناء حفر الخندق أجر الله سبحانه وتعالى على يد نبيه محمد عليه الصلاة والسلام عدة معجزات أثناء حفر الخندق. ومن ذلك أولا عندما لاحظ جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يعانيه الرسول عليه الصلاة والسلام من الجوع، استأذنه وذهب إلى زوجته وأخبرها بما رأى من المخمصة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب منها أن تصنع له طعاما، فذبح عناقا له، وطحنت زوجه صاعا من شعير بقي لهما، وصنعت برمة. وذهب جابر رضي الله عنه فدعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطعام وساغره بكمية الطعام، وأنه طعيم يكفي لرجل أو رجلين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان حاضرا وعددهم 1000. وتحير جابر وزوجته رضي الله عنهما، لكن الله سبحانه بارك في البرمة فأكل منها كل الناس حتى شبعوا وتركوا فيها الكثير الذي أكل منه أهل جابر وأهدوا. ثانيا أخبر عمار بن ياسر رضي الله عنه،
يعني هذه القصة، قصة جابر رضي الله عنه، تعد من المعجزات التي جعلها الله على يده صلى الله عليه وسلم، ومن علامات النبوة كثرة الطعام ببركة دعائه. فإن جابر رضي الله عنه معلوم محبته للرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم كذلك، لكن جابر لاحظ على وجهه صلى الله عليه وسلم شدة الجوع، فما استطاع أن يصبر وهو يستطيع أن يبذل سببا ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذنه فذهب إلى بيته وقال لزوجته: ماذا عندك تطعمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت على وجهه من شدة الجوع شيئا لا يصبر عليه. فقالت: ما عندي إلا صاع من شعير وهذه الداجن، يعني صخلة صغيرة، فذبحها أو ذبحتها وقال: جهزي وأنا أذهب. قالت: لا تفضحنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش، قل له سرا بينك وبينه، لا تفضحنا بالجيش، ليس عندنا شيء. فذهب إليه وساره رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن قد صنعنا طعاما يكفيك واثنين أو ثلاثة معك. فقال: نعم، اذهب إليها وقل لها لا تخبز ولا تنزل برمة، يعني القدر، من النار حتى آتيها. ثم نادى بالجيش أن جابر قد صنع لكم ما طعام فهلموا، الجيش كله، والطعام الموجود صاع من شعير، يعني أقل من 3 كيلو، وصخلة صغيرة. فلما جاء إلى إلى العجين وإلى البرمة فبصق بهما ودعا الله بالبركة وقال اخبزي ونادي معك من يخبز، فصاروا يخبزون. وقال لجابر نادي الجيش 10 10 يدخلون في البيت يغرف لهم من المرق واللحم ويأكلون من الخبز حتى صدروا جميعا وشبعوا وبقي العيش واللحم كما هو أو أكثر مما كان. فهذا مما جعل الله على يده عليه الصلاة والسلام. وأيضا يدل هذا على مدى صبره عليه الصلاة والسلام وتحمله في سبيل الله هو وأصحابه، فإنهم لما كشفوا بطونهم وقد ربطوا عليها الحجارة من الجوع كشف بطنه وقد ربط عليه 3 حجارة من الجوع، يعني أنه لم يفضل نفسه عليهم عليه الصلاة والسلام، كما يدل أيضا على محبة الصحابة مثل جابر وغيره له صلى الله عليه وسلم وتعاطفه معهم، وأنه لم يؤثر نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه من صفاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، المهاجرون والأنصار. فهذا مما جعله الله على يده ومن المعجزات، كما أن من المعجزات أنه وهو يحفر الخندق لما حفروه واعترضت لهم صخرة حجزوا عنها، استدعوا النبي عليه الصلاة والسلام فضربها بالمعول فبرقت 3 برقات، وكل برقة رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا سيكون ويكون لأمته. أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه رأى المشارق والمغارب، أن الله زواله الأرض يعني جمعها وقرب البعيد منها، فرأى مشارقها ومغاربها، وأخبر أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. وأخبر أيضا أنه أعطي الكنزان يعني لأمته، الكنزان الذهب والفضة والجوهر يعني أملاك وممالك قيصر وكسرى الروم والفرس، أن أمته ستفتح هذه البلاد وتملكها. فهذا أيضا مما كشف له عنه في تلك الغزوة وفي ضربه لتلك الصخرة. نعم.
قال ثانيا أخبر عمار بن ياسر رضي الله عنه ويحفر معهم الخندق بأنه ستقتله الفئة الباغية، فقتل في صفين وكان في جيش علي رضي الله عنه.
يعني المسلمون رضي الله عنهم حصل بينهم خلاف في غزوة في خلافة علي رضي الله عنه، خلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنه، جميع أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام مهما حصل بينهم لا يجوز أن نجرح أحدا منهم أو نسبه أو نعترض له بسوء، بل نقول كلهم مجتهدون وأمرهم إلى الله، ورضي الله عنهم وأرضاهم. حصل بينهم خلاف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية مما يدل على أن علي والله أعلم أولى من معاوية بالخلافة، فلذلك الذين تبع معاوية هم الذين قتلوا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال عندما اعترضت صخرة للصحابة وهم يحفرون ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام 3 ضربات فتفتتت، فقال اثر الضربة الأولى الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة، ثم ضرب الثانية فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض، ثم ضرب الثالثة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة. وفي هذا الحديث بشارة بأن هذه المناطق سيفتتح المسلمون مستقبلا، وكان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حكى القرآن الكريم: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وموقف المنافقين الذين سخروا من البشارة من البشارة: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوب مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصورت الآيات من 13 إلى 20 من سورة الأحزاب نفسية المنافقين تصويرا دقيقا، وحكت أقوالهم في الإرجاف والتخذيل وأساليبهم في التهرب من العمل في حفر الخندق وجهاد العدو. وعلى الرغم من تخذيل المنافقين وقلة الطعام وشدة البرد، قد تم حفر الخندق ليكون خط دفاع متين. ثم جمع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار في حصن وهو لبني حارثة، لأنه كان أمنع حصون المسلمين آنذاك. وكانت خطة المسلمين أن يكون ظهرهم إلى جبل سلع داخل المدينة، وجوههم إلى الخندق الذي يحجز بينهم وبين المشركين الذين نزلوا رومة بين الجرفة والغابة ونقمي. وعندما نظر الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة العدو وحال المسلمين ورأى ضعف المسلمين وقوة المشركين، أراد أن يكسر شوكة المشركين، فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيمي الأنصار رضي الله عنهما، فاستشارهما في الصلح الذي عرضته عليه قبيلة غطفان، هو أن يعطوا ثلث ثمار المدينة لعام كي ينصرفوا عن قتال المسلمين، ولم يبق إلا التوقيع على صحيفة الصلح. فقال له: لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ وفي رواية الطبراني أنهما قال: يا رسول الله، أوحي من السماء فتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع هواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قراء. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع الأعراب الذين كان يمثلهم الحارث الغطفاني قائد بني مرة. وفي الجانب الآخر أراد يهود بني النضير،
يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرصا منه على سلامة المسلمين والدفاع عنهم، لما رأى الجيش المضاد لهم كثير 10,000 مقابل 3,000، أراد اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام أن يعطي قبيلة غطفان وهم أكبر القبائل، أعطاهم ثلث ثمرة المدينة يعني التمر مقابل أن ينصرفوا بدون قتال. ولكن كما قال عز وجل: وشاوره في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، ما كان يقطع أمرا حتى يشاورهم، فإذا عزمت فتوكل على الله. نادى زعماء الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهم جميعا، فعرض عليهم الأمر، فقال: يا رسول الله، هل هذا أمر من السماء أو أمر تراه أنت؟ ليس لنا أن نخالفه، فما رأينا إلا تبع لرأيك، وأمر الله ورسوله على رؤوسنا. قال: لا، بل أمر يعني اجتهاد أريد أن أدفع به عنكم لما رأيت كثرة الناس وقلتكم. فقال: يا رسول الله، لقد كنا نحن وإياهم سواء مشركين عباد الأصنام، وما أعطيناهم يوم من الأيام الدنية من أنفسنا، يعني ما خضعنا لهم ولا تذللنا لهم، وكنا وإياهم كلنا مشركين، وما أخذوا تمرة واحدة إلا إما ضيافة قراء وإما شراء، فوالله ما نعطيهم شيئا. فمزق الصحيفة عليه الصلاة والسلام ولم يتم بذلك شيء. والله عز وجل كما ذكر في كتابه قدر ما قدر وامتحن عباده المؤمنين وصبرهم وتحملهم وإقدامهم وعدم مبالاتهم بأعدائهم تبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام وطمعا بالنصر من الله، وإن أرجف المنافقون وقالوا ما قالوا، لكن المنافقون معروف خبثهم وتضامنهم مع الكفار وتخذيلهم للمسلمين وإساءتهم الظن بالله رب العالمين، لكن ذلك لم يضر، فإنه كما ذكر عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيز، قذف الرعب في قلوب الأعداء وسلط عليهم الريح الشديدة والبرد الشديد والملائكة الذين أرسلهم الله جنودا أيضا فزلزلوهم، كما سنسمع إن شاء الله في بقية القصة. نعم.
قالوا في الجانب الآخر أراد يهود بني النضير أن يجروا معهم إخوانهم يهود بني قريظة إلى نقض العهد والغدر بالمسلمين والوقوف مع الأحزاب، فأوفدوا حيي بن أخطب للقيام بهذه المهمة، فجاء حيي إلى كعب بن أسد القرظي، وبعد حوار طويل بينهما أقنعه بنقض العهد مع المسلمين حجة قوة الأحزاب ومقدرتهم على استئصال المسلمين، وأغراه بأن يدخل معه حصنه عندما ينصرف الأحزاب بعد أداء مهمتهم. وكان يوما عصيبا من الدهر، ذلك اليوم الذي علم فيه المسلمون بنقض بني قريظة ما بينه وبين المسلمين من عهد، وتكمن خطورة ذلك في موقعهم الذي يمكنهم من تسديد ضربة غادرة للمسلمين من الخلف، قد كانت ديارا في العوالي إلى جنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور. لقد أتاه الزبير بما يدل على غدرهم، ويومها قال له الرسول عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي، إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير. ولزيادة الحيطة والحذر والتأكد من مثل هذه الأمور الخطيرة أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهم، فجاءوا إلى بني قريظة وتحدثوا معهم، ووجدوهم قد نكثوا العهد ومزقوا الصحيفة التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا بني سعية، فإنهم جاءوا إلى المسلمين وفاء بالعهد، وعاد رسل المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر اليقين. وعندما شاع هذا الخبر خاف المسلمون على ذراريهم من بني قريظة، ومروا بوقت عصيب وابتلاء عظيم، ونزل القرآن واصفا هذه الحالة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالذين جاءوهم من فوقهم هم الأحزاب، وبنو قريظة من أسفل منهم، والذين ظنوا بالله الظنونا هم المنافقون، أما المؤمنون فقد صمدوا لهذا الامتحان واتخذوا كل الوسائل الممكنة لاجتياز الامتحان، فنظموا فرقا للحراسة، فكان سلم بن أسلم الأوسي أميرا لمائة فارس وزيد بن حارث أميرا لثلاثمائة فارس يطوفون المدينة ويكبرون لإشعار بني قريظة باليقظة حتى لا تحدثهم أنفسهم بأن يغدروا بالذرية التي في الحصون. وعندما وصلت الأحزاب المدينة فوجئوا بوجود الخندق، فقاموا بعدة محاولات لاقتحامه ولكنهم فشلوا، لأن المسلمين كانوا يمطرونهم بوابل سهامهم كلما هموا بذلك، ولذا استمر الحصار لمدة 24 ليلة. وذكر ابن اسحاق وابن سعد أن بعض المشركين اقتحموا الخندق، وعد ابن اسحاق منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب الشاعر بن مرداس، وزاد ابن سعد واحد على هؤلاء وهو نوفل بن عبد الله. وذكر أن عليا بارز عمرو بن عبد ود فارس قريش وقتله، وأن الزبير قتل نوفلا المخزومي، وأن الثلاثة الآخرين فروا إلى معسكرهم. وظلت مناوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار، حتى إنهم شغلوا المسلمين يوما عن أداء صلاة العصر فصلوها بعد الغروب، وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف حيث شرعت في غزوة ذات الرقاع. وقتل في هذه المناوشات ثلاثة من المشركين واستشهد ستة من المسلمين، منهم سعد بن معاذ الذي أصيب في أكحله أي عرق في وسط الذراع رماه حبان بن العرف بن عرفة، قد نصبت له خيمة في المسجد ليعوده الرسول عليه الصلاة والسلام من قريب، ثم مات بعد غزوة بني قريظة حين انتفض جرحه، وكانت تقوم على تمريضه رفيدة الأسلمية رضي الله عنها، وكان قد دعا الله أن يبقيه لحرب قريش إن كان قد بقي منها شيء ليجاهد فيهم وأن يفجر جرحه فيموت إن كان الله قد وضع الحرب بين قريش والمسلمين إشارة إلى هذه الحرب، ففجر جرحه فكان سبب موته رضي الله عنه. وزاد
هذا بعدما حكم في بني قريظة، هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه كما سمعنا ضرب في الأكحل وهو عرق خطير، لكن الله عز وجل لطف به وأبقاه ويعالج، حتى أن انتهت غزوة الأحزاب ودعا ربه إن كان قد بقي لقريش غزو على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيه حتى يحاربهم معه، وإن لم يكن كذلك فسأل ربه أن يلقاه، يعني أن يفتر جرحه ويموت يلقى ربه شهيدا. وفعلا أخبر عليه الصلاة والسلام قال إنهم لم يغزوكم بعد هذا العام، ولكنكم أنتم الذين تغزونه. هذه أول بشارة للنصر، أن قريش بعد هذا العام لا تفكر بأن تغزو المسلمين، لأنهم حاولوا مرارا ولم يفلحوا. ثم إن بني قريظة الذين نقضوا العهد بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لما هزم الله قريش وغطفان والقبائل الذي معهم، بقيت قريظة الآن وحيدة وقد نقضت العهد، فتفرغ لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لما عادوا، نحن هو ذكر أيضا أنهم يوم من الأيام لكثرة ما حصل بينهم وبين المناوشات شغلوهم عن صلاة العصر، يقول عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا. فجاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصليها حتى كادت الشمس تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، يعني صلاة العصر، حتى غربت. فلما أذن للمغرب صلى أولا العصر ثم المغرب عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف. صلاة الخوف بعدما شرعت في غزوة ذات الرقاع التي مرت علينا، هذه أنها تمكن المسلمين بأن يصلوا صلاتهم على حسب المستطاع، ولو كان الإنسان يفر ويكر ويحارب فهو يصلي بالإيمان والنية. المهم أن بني قريظة الآن انفرجوا وأيقنوا بالهلاك، لأن الأحزاب الذين وعدوهم بأن يقاتلوا معهم ما أفلحوا، لأن الله بعث رجلا يقال له نعيم بن مسعود رضي الله عنه أسلم خفية على قومه، فذهب فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستأذنه أن يفعل شيئا يعني يضر به المشركين، فقال إنما أنت رجل واحد ولكن خذل عنا يعني بقدر ما تستطيع. فقد أعطاه الله حكمة وحنكة وحيلة وذكاء. ذهب إلى قومه غطفان وقال يا قوم إنكم تعرفون نصحي لكم وموافقتي لكم وخلافي لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني يظهر لهم أنه ما زال مشرك معهم حتى يثقوا به. قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فقال أنا أشير عليكم بأنكم لا تقاتلون محمد حتى أن اليهود يعني بني قريظة ينزلون معكم، إذا ما نزلوا فلا تقاتلون، لأن اليهود يمكن أن يخونوا يخدعوكم، وعليكم أن ترسلوا إلى اليهود أيضا بذلك وتطلبون منهم المنازلة، لأنه طال الحصار عليكم، فالواجب أن ترسلوا إلى اليهود وتطلبون منهم أن تنزلوا وتبدأوا بالحرب. فقالوا نعم نعم ما رأيت. ثم ذهب إلى قريش أيضا وقال لهم ذلك، فكذلك قالوا نعم ما رأيت. فذهب إلى اليهود وقال إنكم تعلمون صداقتي لكم ونصحي معكم ومخالفتي لمحمد، فأنا أريد أن أشير عليكم بأمر تسرونه. إذا جاءتكم غطفان وقريش وطلبوا منكم أن تنزلوا للقتال، فقولوا لهم لا نقاتل معكم محمد حتى تعطونا رجالا من رجالكم رهنا عندنا، فإنا نخشى أنكم إذا رأيتم الحرب ليس في صالحكم تركتمونا ووليتم وانهزمتم، ثم يبقى محمد ليس لنا فيه طاقة، ولكن أعطونا رهنا منكم على أنكم تبقون تقاتلون معنا حتى يحكم الله بينه وبينه، يعني حتى تنتهي المعركة، فلا تقاتلوا مع غطفان أو قريش حتى يعطوكم رجالا منهم. قالوا نعم ما أشرت. فذهبت قريش، أرسلت قريش غطفان إلى اليهود وقالوا انزلوا حتى نناجز محمد، طال علينا الوقت. قال إنا لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا منكم، فإنا نخشى أن إذا انهزمتم وصارت المعركة في غير صالحكم تركتمونا والرجل وليس لنا فيه طاقة. فقالوا إذا صدق نعيم أنه قد نقل لهم أن اليهود قالوا لن نقاتل مع محمد حتى يعطونا رهنا. ففي هذه الحالة أولا خذل بينهم، غطفان قريش قالوا لا لن نعطيكم رجالا منا، قال إذن لن نحارب معكم. فهذا أول الهزيمة، تخاذلوا فيما بينهم. فاليهود الآن خلاص يعني قالوا لن نقاتل، وهؤلاء قالوا لن نعطيكم رهنا. ثم بعد ذلك أيضا سلط الله عليهم الريح الشديدة، وقصة الهزيمة وارتحال قريش معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل، فقال ألا رجل يذهب ويأتينا بخبر قريش ولا يشعرهم بشيء ولا يعمل شيء؟ فأبوا، فكل منهم سكت بشدة البرد وشدة الجوع والتعب، حتى نادى أحد الصحابة رضي الله عنه وأمره كلفه، يقول فذهبت ودخلت بين قريش والجو مظلم لا يشعرون بشيء ولا دروا أن أحدا منهم، يقول فجلست معهم وهم يتحدثون، وقد سلط الله عليهم ريح شديدة كفأت قدورهم وقلعت خيامهم، والملائكة زلزلت بهم أيضا، لكن ذلك لا يشعرون به، هم يشعرون بهذا الريح. يقول فأبو سفيان جمع جنده وقال يا معشر قريش لقد رأيتم ما حصل، هلك الخوف والحافر وشدد علينا الأمر، وما أرى إلا أن نرتحل. وقبل أن يلقي هذه الكلمة قال تفقدوا أنفسكم، كل يعرف جليسه، كل يعرف جليسه حتى يضمن أنه ما فيه أحد يعني من الجواسيس يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فصار كل واحد منهم يلتفت على عن يمينه من أنت؟ يقول أنا فلان. يقول فأنا بادرتهم، أنا سألت لي عن يميني وعن شمالي حتى لا يسألوني، فقلت لواحد من أنت؟ قال أنا معاوية. وقلت للثاني من أنت؟ قال أنا عمرو بن العاص، هذا قبل أن يسلموا، ولا كلهم أسلموا رضي الله عنه. يقول هذه من الحكمة التي ألهمها الله هذا الرجل رضي الله عنه، وظهر لي أنه حذيفة بن اليمان لما كن ناسيا. فالمهم أن أبا سفيان لما اطمأن أنه ما عندهم أحد قال لهم هذا الكلام، قال إذا ما أرى إلا أن نرتحل، ما المعركة ليست من نصيبنا. فقام وركب على بعيره وقام من السرعة قبل أن يطلق عقال بعيره، قام بعيره على ثلاث من شدة الخوف والعجلة والسرعة. يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث حدثا لقتلته، لأن قتله كان سهل وكان قريب لي، لكني تركت. فالمهم أنهم انهزموا وانصرفوا في الليل قبل النهار، وهكذا غطفان كذلك انهزموا، ما بقي إلا بني قريظة، وبنو قريظة قصتهم وغزوتهم ستأتي مستقلة إن شاء الله. نعم.
قال وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبني قريظة هم لا ينصرون، واتكفى الله المؤمنين القتال فهزم الأحزاب بوسيلتين: الأولى تسخير الله نعيم بن مسعود يخذل الأحزاب، والثانية الرياح الهوجاء الباردة. أولا دور نعيم بن مسعود، روى ابن إسحاق والواقدي عبد الرزاق وموسى بن عقبة أن نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ أي أمر يريده النبي عليه السلام، فقال له: إنما أنت رجل واحد فينا، ولكن خذل عنا إن استطعت من الحرب خدعة. وقبل أن يعرف إسلام نعيم أتى بني قريظة فأقنعهم بعدم التورط مع قريش في قتال حتى يأخذوا منهم رهائن لكي لا يولوا الأدبار ويتركوهم وحدهم يواجهون مصيرهم مع المسلمين بالمدينة. ثم أتى قريشا فأخبرهم أن بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا، وأنهم قد اتفقوا سرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقتطفوا عددا من أشراف قريش وغطفان فيسلموهم له يقتلهم دليلا على ندمهم. وقال لهم: فإن أرسلت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فإياكم أن تسلموهم رجلا منكم. ثم أتى غطفان وقال لهم مثل الذي قاله لقريش، وبذلك زرع بذور الشك بينهم، وأخذ كل فريق يتهم الفريق الآخر بالخيانة. قال ثانيا:
الحرب خدعة. هو أمره عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، فلذلك خذل بينهم ولله الحمد، فالكل منهم أساء الظن بصاحبه، هذا من أسباب هزيمتهم ولله الحمد. نعم.
قال ثانيا: معجزة الرياح والبرد، هبت ريح هوجاء في ليلة مظلمة باردة فقلبت قدور المشركين واقتلعت قيامهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بهم بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل. وكانت هذه الريح من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وروى مسلم بسند عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه طرفا مما حدث في تلك الليلة الحاسمة، قال حذيفة: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر أي برد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ردد ذلك ثلاثة، ثم قال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عندي جعلت كأني أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصرخ.
يعني أن الله عز وجل أنزل الدفء، دفع رفع عنه البرد الشديد، صار كأنه يمشي بحمام يعني حار من شدة الدفء. وهذه من المعجزات ومن الكرامات التي جعلها الله لهذا الرجل رضي الله عنه، امتثالا الذي قام بهذا الأمر امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فبدل ما كان في برد شديد قارص جعل الله طريقه كأنه يمشي في حمام من شدة الحر والدفء مع وجود الحر والبرد كما هو. نعم.
قال فرأيت أبا سفيان يسقي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيت فأخبرت بخبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. قال في رواية الحاكم والبزاق: فانطلقت إلى عسكري فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله قد تفرق الأحزاب عنه، حتى إذا جلست فيهم حسب أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم، قال: ليأخذ كل رجل منكم بيدي جليسه، فضربت بيدي على الذي يميني وأخذت بيده، ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري فأخذت بيده، فلبثت هنيها ثم قمت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله، تفرق الناس على أبي عن أبي سفيان، فلم يبق إلا عصبة توقد النار قد صب الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا، ولكن نرجو من الله ما لا يرجون. وختم الله هذا الامتحان الرهيب بهذه النهاية السعيدة، وجنب المسلمين شر القتال. قال تعالى معلقا على هذه الخاتمة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وكانت هذه الخاتمة استجابة لضراعة النبي عليه السلام إلى الله أثناء محنة الحصار: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. لقد بذلت الأحزاب أقصى ما يمكنهم لاستئصال المسلمين، ولكن الله ردهم خائبين، وهذا يعني أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في المستقبل. ولذا قال النبي عليه السلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. وهذا علم من علام النبوة، لأن الذي حدث بعد هذا هو ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: استفاد من هذه الغزوة حكم وعبر. أولا، إن حفر الخندق يدخل في مفهوم المسلمين لقوله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فينبغي على المسلمين اتخاذ وسائل القوة المتاحة مهما كان مصدرها، لأن الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها التقطها. ثانيا، قد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى للحكام والمحكومين في العدالة والمساواة وعدم الاستئثار بالراحة يوم وقف جنبا إلى جنب مع أفراد جيشه ليعمل بيده في حفر الخندق. وهذه هي صفة العبودية الحق التي تجلت في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني إنه ما فضل نفسه عليهم عليه الصلاة والسلام، جلس في مكان وقال اعملوا وافعلوا، لا، بل ما كان معهم وقد أصابه ما أصابه من الجوع والبرد والتعب والخوف، ولكن الله عز وجل قد وعدهم بالنصر، والله لا يخلف الميعاد. نعم.
قال: إن مجموعة المعجزات التي أجراها الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أيام الخندق، سواء التي كانت في حفر الخندق أو تكثير طعيم جابر أو الرياح التي كانت نقمة على المشركين، هي مجموعة أخرى في سلسلة المعجزات الكثيرة التي أيد الله بها نبيه ليقطع الحجة لدى المعاندين من المنافقين والمشركين وكل صنف من أصناف أعداء الدين. قال: خامسا، أن الحكمة في استشارته صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في الصلح الذي اقترحه غطفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يطمئن إلى مدى ما يتمتع به أصحابه من قوة المعنوية والاعتماد على نصر الله وتوفيقه، على الرغم من ذلك الذي فوجئوا به من اجتماع أشتات المشركين عليهم في كثرة ساحقة إلى جانب خثان بني قريظة للمسلمين ونقض مواثيقهم معهم. قال سادسا، وأما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارة فهي محصورة في مجرد مشروعية مبدأ الشورى في كل ما لا نص فيه، وهي بعد ذلك لا تحمل أي دلالة على جواز صرف المسلمين أعدائهم عن ديارهم إذا ما اقتحموها باقتطاع شيء من أرضهم أو خياراتهم لهم، إذ إن مما هو متفق عليه في أصول الشريعة الإسلامية أن الذي يحتج به من تصرفات صلى الله عليه وسلم الذي يحتج به من تصرفات عليه الصلاة والسلام إنما هو أقوال وأفعال التي قام بها، ثم لم يرد اعتراض عليها من الله في كتاب العزيز. وليس في هذه الاستشارة دليل على جواز دفع المسلمين الجزية إلى أعدائهم، أما إذا ألجوا إلى اقتطاع جزء من أموالهم فعليهم التربص بأعدائهم لاسترداد حقهم المسلوب. قال سابعا، عندما شغل المشركون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة العصر صلوها قضاء بعد المغرب، وفي هذا دليل على مشروعية قضاء الفائتة. قال بعد ذلك: السرايا والغزوات بعد الخندق. أولا، سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق أبي رافع. عشر دقائق.
نعم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن ينصر هذا الدين في كل زمان ومكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله ما قلتم. قل السائل أنه هو شريك له الشركة بمكتب خدمة، وكان الاتفاق على أنه هو عليه رأس المال وأن عليه الشغل بعد فترة وبعد فترة من الزمن اتضح لديه أنه لا بد من موظف ثاني بالمحل، وكلمته أنه بدون موظف ثاني سوف نخسر المحل، ولم يبدي بالا، وكنت أشتغل لحسابي عن طريق أني أخذ معاملات من الناس عن طريق الوكالات من المحكمة ثم حتى أنجز المعاملات، هل عليه شيء؟ والآن اشتريت منه المحل، هل له حق من المعاملات التي كنت أخلصها للناس عن طريق الوكالات؟
هذه على كل حال أنا ما فهمت الموضوع تماما حتى أدري كيفية العمل. هذه لا بد أن تصطلح معه، فإذا كان أن هذا العمل الذي بذلته خارجا عن العمل الذي هو ملتزم به وأنه زائد، فلك أن تتفاهم معه وتجروا إصلاح بينكم، ولا تفترقوا حتى تتسامحوا. تعزز المكتب بما يحتاج من زيادة موظفين حتى تبقى شركتكم وتبقون على ما أنتم، لا بد أن تتشاوروا فيما بينكم وتصلحوا إن شاء الله على ذلك.
يقول أن الاتفاق كان في البداية أن على الأول رأس المال والثاني عليه العمل.
إيه، لكنه ربما أن اللي عليه العمل ما استطاع أن يعمل كل شيء، لأن العمل توسع ويحتاج إلى عامل آخر، فحسب ما فهمت من الموضوع، وأنه هو قام بنفسه أن يعمل حتى ينجز المعاملات من أجل أن يسير عمل المكتب كما ينبغي، فهو الآن يريد أن يحاسب صاحبه عن هذه المعاملات التي خلصها، وربما كان سبب في إيراد شيئا من المال، لكنه بعمله هو ولم يكن بعمل الطرف الثاني الذي التزم بالعمل. هذه لا بد أن يصطلحوا عليها، وإذا ما اصطلحوا فيما بينهم يدخلون معهم طرفا ثالث، وإن شاء الله تصلح أموره.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ما في أسئلة؟
لا،
مبكرين اليوم.
كمل.
إيه، لا أقرأ ما دام ما في، أنا ظنيت فيها أسئلة. أقرأ.
قال: الغزوات والسرايا والبعوث والأحداث التي وقعت بين غزوة بني قريظة وغزوة الحديبية. قال: غزوة بني قريظة، وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة الهجرية. وواضح من سير الأحداث أن سبب الغزوة كانت نقض بني قريظة العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تحريض من حيي بن أخطب النضري. قد سبق أن ذكرنا من روايات الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الزبير لمعرفة نيتهم، ثم أتبعه بالسعدين ومن رواحة وخوات لذات الهدف لتأكد من غدرهم. ولأن هذا النقض وهذه الخيانة قد جاءت في وقت عصيب، قد أمر الله تعالى نبيه بقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح، وامتثال لأمر الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظة، وتوكيدا لطلب السرعة أوصاهم قائلا: لا يصلين أحدا العصر إلا في بني قريظة، كما في رواية البخاري، أو الظهر كما في رواية مسلم. وعندما أدركهم الوقت في الطريق قال بعضهم: لا نصلي حتى نأتي قريظة. وقال البعض الآخر: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف واحدا منهم، وهذا اجتهادا منهم في مراد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: قد جمع بعض العلماء بين الروايتين البخاري ومسلم في الظهر والعصر، باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر، وبعضهم لم يصلها، فقيل: لمن لم يصلها لا يصلين أحدا الظهر، ولمن صلاها لا يصلين أحدا العصر. وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى الظهر، وقيل للطائفة التي بعدها العصر، وكلاهما جمع لا بأس به. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 3000 مقاتل معهم 36 فرسا، وضرب الحصار على بني قريظة لمدة 25 ليلة على الأرجح، وضيق عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاء، فرغبوا أخيرا في الاستسلام وقبول حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، واستشاروا في ذلك حليفهم أبا لباب بن عبد المنذر رضي الله عنه، فشار إلى أن ذلك يعني الذبح، وندم على هذه الاستشارة، فربط نفسه إلى إحدى سواري المسجد النبوي حتى قبل الله توبته. وعندما نزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يكل الحكم عليهم إلى واحد من رؤساء الأوس، لأنهم كانوا حلفاء بني قريظة، فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما دنا من المسلمين قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله تعالى. ونفذ الرسول عليه الصلاة والسلام حكم الله فيهم، وكانوا 400 على الأرجح، ولم ينجو إلا بعضهم وهم 3، لأنهم أسلموا فأحرزوا أموالهم، وربما نجا 2 آخران منهم بحصولهم على الأماني من بعض الصحابة أو لما أبدوهم التزام بالعهد أثناء الحصار، وربما نجا آخرون يتجاوزون عدد أفراد أسرة واحدة. قالوا: جمعة الأسرة في دار بنت الحارث النجارية ودار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حفرت لهم الأخاديد في سوق المدينة، فسيقوا إليها المجموعة والأخرى لتضرب أعناقهم فيها، وقتلت امرأة واحدة منهم لقتل خلاد بن سويد رضي الله عنه حين ألقت عليه برحى، ولم يقتل الغلمان ممن لم يبلغوا سن البلوغ. قال: ثم قسم النبي عليه الصلاة والسلام أموالهم وذراريهم بين المسلمين. قال: أما مصير بعض سبي بني قريظة، ذكر ابن إسحاق وغيره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الأنصاري من سبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا. قالوا: استفادوا من ذلك أولا جواز قتل من نقض العهد، ولا زالت الدولة تحكم بقتل الخونة الذين يتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا، وما سمى بالخيانة العظمى. قال: ثانيا جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم، كما في تحكيم معاذ رضي الله عنه. قال: ثالثا مشروعية الاجتهاد في الفروع ورفع الحرج إذا وقع الخلاف فيها، قد اجتهد الصحابة في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يصلين أحدا الظهر أو العصر إلا في بني قريظة، ولم يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم. قال رابعا ذكر النووي رحمه الله لأن جماهير العلماء احتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم أو خيركم وغيره، على استحباب القيام إلى أهل الفضل، وليس هذا من القيام منهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس ويتمثلون قياما طوال جلوسه. قد وافق النووي جماهير العلماء في هذا، ثم قال: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، قد جاء فيه أحاديث ولم يصح فيها النهي عنه، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. قد جمعت كل ذلك من كلام العلماء عليه في جزء، وجبت فيما عما توهم النهي عنه. وقال قال الدكتور البوطي: وأعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوق مقعده من النار، لأن مشروعية إكرام الفضلاء لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك أو تعلق قلوبهم بمحبته، بل إن من أبرز صفات الصالحين أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهادا في طلبهم في طلب هذا الشيء، غير أن ما أهم مما ينبغي أن تعلمه في هذا الصدد أن لهذا الإكرام المشروع حدودا، إذا تجاوزها انقلب الأمر محرما واشترك في الإثم كل مقترفه والساكت كل من مقترفه والساكت عليه. فمن ذلك ما قد تجد في مجالس بعض المتصوفة من وقوف المريدين عليهم وهم جلوس، يقف الواحد منهم أمام شيخه في انكسار وذل، ومنه ما يفعله بعضهم من السجود على ركبة الشيخ أو يده عند قدومه عليه، أو ما يفعله من الحبو عليه عندما يغشى المجلس. فالإسلام قد شرح مناهج للتربية وحضر على المسلمين الخروج عليها، وليس بعد الأسلوب النبوي في التربية من أسلوب يقر.
نعم، وبهذا نكتفي، ونصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.